بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجالس عرض كتاب اتباع منهج السلف واجب لا خيار فيه للعلامة محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى، عقدها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف العلامة محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى في كتابه اتباع منهج السلف واجب لا خيار فيه، قال رحمه الله: إيضاح لكلام الرازي. كتب الفخر الرازي في الفقرات المشار إليها كلاما سيئا أساء فيه إلى أهل
كتب
السنة.
كتب الفخر الرازي، لكن مخفف في خط الكتاب، لكن تشديد أحسن.
طيب. أحسن الله إليكم. كتب الفخر الرازي في الفقرات المشار إليها كلاما سيئا أساء فيه إلى أهل السنة والجماعة، بعد أن لقبهم بأنهم حنابلة، وهذا اصطلاح له ولمقاله فلا نناقشه فيه، لأن السبب معروف وأشرت إليه سابقا. والذي ظهر لي من تتبع صفحات ذلك الكتيب أن الإمام الرازي ما كان يتصور عقيدة أهل السنة حق التصور عندما كتب هذا الكتيب.
سبحان الله. ومع ذلك أقدم إقدام على التكلم على هذه العقيدة السنية و على أهلها، على أهلها الذين هو كان يجب أن يكون منهم، لأنه الطريق الصحيح، أو لأنها لأن طريقتهم هي الطريقة الصحيحة النبوية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واتهم فيه القوم بما ليس من عقيدتهم، وألصق بهم ما هم بريئون منه.
نعم.
وقد يستبعد بعض الناس أن يقال في الرازي إنه غير متصور عقيدة أهل السنة وهو يزعم أنه منهم. وأنا لا أستبعد هذا الاستبعاد، ولكن سوف أثبت ما ادعيت من عدم تصوره عقيدة القوم بأدلة أربعة قولية لا تخضع للجدال، وأؤخر سوقها إلى حين قال الرازي في الكتيب المذكور. وأما الحنابلة الذين التزموا الأجزاء والأبعاد إلى أن قال: وذلك اعتراف بثبوت أمر على خلاف ما يحكم به الوهم ويقضي به الخيال.
نعم.
أحسن الله إليكم. نعم. على خلاف ما يحكم به الوهم ويقضي به الخيال. فأنت ترى أن الإمام الرازي يصرح أن أهل السنة التزموا الأجزاء والأبعاد لله تعالى على خلاف الأجزاء والأعضاء المعروفة عند المخلوقين، فيريد أن ينتج
انظر إلى كلام الرازي. قوله أن أهل السنة أو قوله أهل السنة التزموا الأجزاء والأبعاد لله، ما معنى الالتزام؟ ماذا؟ انظر هذا التعبير: التزموا الأبعاد، الأجزاء والأبعاد. عرفتم معنى هذا؟ تعبير، سبحان الله، التعبير ليس بذاك والمعنى كذلك. نعم. عرفتم المراد من هذا؟
يتهم أهل السنة.
أي نعم.
بالتقسيم.
أي هذا هو. إذا أثبت أهل السنة لله ما أثبته الله لنفسه من نحو يد مثلا، فيقولون إيش؟
هو
أجزاء أو أبعاد. ولا سبحان، هذا يقع في الأشاعرة كثيرا، حتى وقع هذا للإمام القرطبي في تفسيره الكبير العظيم هذا، فذكر مثل هذا تماما لما جاء إلى مسألة الساق يوم يدعون إلى إيش؟
إلى السجود.
إلى السجود. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. عند كلامي على هذه الكلمة الساق من هذه الآية ذكر مثل هذا، فقال ليس لله إيش أبعاد أو مثل هذا الكلام، ليس لله أبعاد يكشف ويغطى رحمه الله، لكن هو خطأ منه كبير، لكن مع أنه ليس ما يعرف منه أشعرية كثيرة، وإن كان فيه أشعرية لكن ليس كذا كثير كهم على درجات في هذا. نعم
صلى الله إليكم. فيريد أن ينتج من ذلك إلزام أهل
أن ينتج أو ينتج أن ينتج هو أو ينتج صحيح المعنى، المعنى الضبطان يستقيم بهما المعنى. نعم
صلى الله إليكم. فيريد أن ينتج من ذلك إلزام أهل السنة إثبات موجود غير حال في العالم ولا مباين للعالم، ومن واقع عقيدة أهل السنة في صفات الله تعالى يتضح بطلان هذا الإلزام لبطلان المقدمة التي تنتج هذا الإلزام في زعمه. لأن أهل السنة لا يقولون في صفات الله الذاتية الخبرية كاليدين والوجه والأصابع والقدم أو الرجل أنها أعضاء أو أجزاء، بل إن هذا التعبير الجزئي لا يوجد في كتب المتقدمين منهم ولا المتأخرين، وليس من شأنهم تحكيم الوهم والخيال بل النقل الصحيح. وليس من شأنهم تحكيم الوهم والخيال، صلى الله عليه وسلم، بل النقل الصحيح. وأما العقل الصريح السليم فلا يخالف النقل الصحيح كما هو معلوم لدى أهل المعرفة. وإذا بطل هذا،
ولذلك شيخ الإسلام ألف كتابا له سماه موافقة الصحيح المنقول أو الصريح المعقول للصريح المنقول. نعم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: وإذا بطل هذا ثبت بطلان ما يريد أن يلزم أهل السنة به، وهو إثبات موجود غير حال في العالم ولا مباين، بل هذا أشد بطلانا، لأن دعوى وجود موجود بهذه الصفة يرفضها العقل السليم الذي يتفق مع النقل الصحيح كما تقدم.
رحمه الله، رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وأما الوهم والخيال الذي يكررهما الرازي ويعتمد عليهما لا يصلحان مصدرا للعقيدة بصفة عامة، وفي باب أسماء الله وصفاته بصفة خاصة، لأن الخيال خيال على اسمه ليس بأمر حقيقي، والوهم نوع من الظنون، والظن لا يغني من الحق شيئا. وتعلق الرازي بهما أو التعلق الرازي بهما أو التمسك بهما دليل على أنه كان تائها عندما كتب هذه الكتيبة كما سيأتي عندما كتب هذا الكتيبة صلى الله إليكم كما سيأتي توضيح ذلك.
تعرفون ما تائه اسم فاعل من إيش؟
تاه يتيه.
وما معنى تاه يتيه؟ ذهب على وجهه يريد يبحث عن شيء لا يدري أين هو، قد يتجه يمنى يظن أنه هناك ثم يقول لا ليس هناك، يذهب يسرى وهكذا. التيهان هو الحيران أو الحيرة في البحث عن شيء فلا يدري التائه أين يذهب، هذا معنى التائه. نعم أي نعم، لا تجد له مستقر ولا يعني مقصدا واحدا. نعم
صلى الله إليكم. قال رحمه الله: وأما ما ليس داخل العالم ولا مباينا له فهو العدم المحض، إن كان العدم شيئا موصوفا. وأما الموجود فلا بد له من أحد أمرين: أن يكون داخل العالم أو مباينا له ولا محالة. قال الرازي مرة أخرى في كتيبه: فعمدة الحنابلة أنهم تمسكوا بآية أو خبر يوهم ظاهره شيئا من الأعضاء والجوارح، صرحوا بأن نثبت هذا المعنى لله تعالى، يعني الأعضاء والجوارح، على خلاف ما هو ثابت للخلق، فأثبتوا لله تعالى.
انظر إلى كلامي، على خلاف ما هو ثابت للخلق، لكنها أعضاء. نعم. فأثبتوا أيها الكرام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأثبتوا لله تعالى وجها بخلاف وجوه الخلق، ويدا بخلاف أيدي الخلق. فكلامه هنا وإن كان مكررا مع ما تقدم، ولكنه يفيد تأكيده عدم تصوره لعقيدة أهل السنة كما تقدم، فيلصق بهم عقيدة لم تدر بخلدهم.
لم تدر بخلدهم، جاء الخلط في نفسهم وقلبهم وروعهم وفهمهم. نعم.
السلام عليكم. فكما قلت سابقا، إن أهل السنة والجماعة لا يقولون في صفات الله تعالى ذاتية الخبرية إنها جوارح أو أعضاء، بل إن هذه العبارة من العبارات التي تقشعر جلودهم وتقف شعورهم عند نطقها أو سماعها حياء من الله، ويرون أنه لا يستساغ استعمالها في حق الله تعالى إلا من قل حظه من تقدير الله تعالى حق قدره وتعظيمه حق تعظيمه. وموقف أهل السنة من نصوص الصفات موقف معروف، وهو أنهم يقفون مع ظاهر النصوص فلا يتجاوزونها، وظاهر نصوص الصفات لا يدل إلا على ما يليق بالله تعالى، ولا يوهم تشبيها ولا تجسيما كما يظن علماء الكلام الذين يمثلهم الرازي في كتيبه تأسيس التقديس، وهو الذي نتحدث عنه.
نعم.
فإذا أعود إلى القول بأن الرازي غير متصور لعقيدة أهل السنة حق التصور، هذا هو الحامل له على ما زعم، وإذا ظهر السبب بطل العجب. فليعلم أن أهل السنة يعتقدون جازمين أن نصوص الصفات لا تدل بظاهرها على ما لا يليق بالله كما تقدم، بل يرون أنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن شيئا من كلام الله وكلام رسوله يدلان بظاهره وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلان بظاهرهما على ما هو باطل لا يليق بالله، لأن معنى ذلك أن في الكتاب والسنة دلالات باطلة حتى صححها علماء الكلام بفلسفتهم.
سبحان الله.
نعم، بفلسفتهم وتأويلاتهم بعد انقراض القرون المفضلة المشهود لهم بالخيرية.
ما أحسن الكلام، ما شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتلك الدلالات الباطلة لم يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم، أو علموها وسكتوا عن بيانها وتصحيحها.
كيف قرأت؟ من باب الضبط للقراءة. لم يعلمها الرسول، هكذا قرأت؟
نعم، المفروض واصل شيخنا.
أيوه.
نعم.
لأنك أنت واصل.
نعم. قال رحمه الله: وتلك الدلالات الباطلة لم يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم، أو علموها وسكتوا عن بيانها وتصحيحها، ولا يوجد احتمال ثالث، وهو موقف في غاية الخطورة على إيمان المرء كما ترى، لأن ذلك يعني الزهد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والإعراض عنه والتماس الهدى في غيره، وذلك هو الضلال المبين، ولأن ذلك يعني تجهيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أو
إيش؟
وأصحابه.
تجهيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولو قلت وأصحابه له معنى إعرابان صحيحان.
مصدر
تجهيل.
يعني مفعول تجهيل.
أيوة نعم، يعني تجهيل الرسول وأصحابه بالجر عطفا على الرسول، وإن شئت قلت وأصحابه عطفا على المحل، لأن الرسول مجرور لفظا منصوب محلا، وجهان صحيحان، لكن دائما في الظاهر ما كان في اللفظ واضحا هذا يكون أفصح،
لأن أصحابه أفصح.
أيوة أفصح.
نعم.
نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. قال رحمه الله: ولأن ذلك يعني تجهيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو نسبتهم إلى السكوت على الباطل الذي لا يليق بالله تعالى، بل إن سلف هذه الأمة لم يعرفوا الحق من الباطل في هذا الباب، وإنما عرف الناس ذلك بعد نشأة علم الكلام.
بعد نشأة علم الكلام. كيف كتب في المكتبة
أو الطبعة بالتاء المفتوحة؟
هذا ليس معروف، هذا بالتاء المربوطة، لأنه مصدر وكذا. نعم، اسم المرة نشأة فعلة، فالتاء مربوطة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. قال رحمه الله: فبين علماء الكلام ما يليق بالله وما لا يليق بالله بعد ذلك.
بعد ذلك. سبحان الله، يا للغرابة ويا القحمة والقبح. نعم.
وهذا كما ترى خروج عن الجادة وتخبط في دياجير الكفر والضلال.
نعم، الدياجير جمع ديجور، والديجور هو الظلام. دياجير الكفر، دياجير الكفر والضلال.
ظلام شيخنا،
ظلام، الظلام، الظلام الشديد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا كما ترى خروج عن الجادة وتخبط في دياجير الكفر والضلال، فنسأل الله السلامة والعافية. الرازي وكتيبه وتأويلاته الخطيرة. الفخر الرازي إمام مشهور من شيوخ الأشاعرة في الطور الكلابي.
تعرفون مذهبه الفقهي؟
شافعي هنا.
طيب. نعم.
ولذلك الشافعية لهم تأثر كبير.
وغير الشافعية المالكية.
ليس فقط الشافعية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقال عنه إنه فريد عصره ونسيج وحده، وفاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات، وله ترجمة طويلة لخصتها في كتابي الصفات الإلهية. وقد انتهى أمر الإمام إلى الحيرة والندم على ما اقترف باشتغاله بعلم الكلام الذي هو موضوع كتيبه، هذا الذي نتحدث عنه الآن إن شاء الله. فالفخر الرازي يعد من علماء القرن السادس وأوائل السابع، حيث توفي سنة 660، وكتيبه المشار إليه أساس التقديس في علم الكلام أو تأسيس التقديس في علم الكلام. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكتيب في بعض كتبه، ونقل عنه بعض النقولات، وهو يشتمل على أمور خطيرة في العقيدة على الطريقة الكلابية، وخطورتها على الطالب الصغير الذي لم يتمكن بعد من دراسة العقيدة السليمة.
نعم. وكذلك. نعم.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله: ويخشى عليه أن ما في هذا الكتيب أن ما في هذا الكتيب وأمثاله قد يحرك عقيدته ويورث اضطرابا في العقيدة، ففي الكتيب شر كثير، ويعلم ذلك بتصفحه، ويوجد في آخره كتيب آخر أصغر منه حجما وأكثر منه شرا، وعنوانه هكذا: الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء في وجود الله تعالى وصفاته ونظام العالم، للشيخ ملا عبد الرحمن الجامي. والشيخ ملا عبد الرحمن يقدس الفلاسفة الذين يسميهم حكماء، وهو اصطلاح معروف عندهم، فيطلقون لفظة الحكماء على كبار الفلاسفة كما يطلقون على غيرهم لفظة العوام. والشيخ ملا الجامي لم يقف عند
شو هذا الفلاسفة، هذه اللفظة ليست عربية الأصل، معرب، ومعناه في تلك اللغة العجمية محب الحكمة. شوف محب الحكمة، فيلسوف. نعم
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. قال رحمه الله: والشيخ ملا الجامي لم يقف عند تقديس الفلاسفة فحسب، ولكنه ينادي بوحدة الوجود كما يدرك ذلك من تصفح هذا الكتيب. ثم إن الشيخ ملا الجامي كان أحرص من غيره من الأشاعرة في حكاية كسب الأشعري عند الأشعرية والحكماء والمتصوفة القائلين بوحدة الوجود. حيث يقول: ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه إلى أن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله وحدها، وليس لقدرتهم تأثير فيها، بل إن الله أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختيارا، فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارنا لهما، فيكون فعل العبد مخلوقا لله إبداعا وإحداثا ومكسوبا للعبد، والمراد بكسبه إياه مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون فيه تأثير أو مدخل في وجود سوى كونه في وجوده سوى أحسن الله إليكم أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا له. وقال الحكماء: هي واقعة على سبيل الوجوب، وامتناع التخلف بقدرة يخلقها الله تعالى في العبد إذا قارنت حصول الشرائط وارتفاع الموانع. ومذهب الصوفية القائلين بوحدة الوجود أن الوجود الحق لما تنزل
بوحدة الوجود بوحدة الضبطاني صحيحا، لكن الوحدة أظهر. نعم بوحدة الوجود. نعم
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. قال رحمه الله: ومذهب الصوفية القائلين بوحدة الوجود أن الوجود الحق لما تنزل من مرتبة وحدته وإطلاقه إلى مراتب التكثر والتقيد، إنما تنزل بأحدية
جميع صفاته وأسمائه.
صلى الله عليه وسلم. إنما تنزل بأحدية جميع صفاته وأسمائه، فكما تقيدت ذاته في هذا التنزل بحسب استعدادات القوابل، كذلك تقيدت صفاته وأسمائه بحسبها. فعلم العباد وإرادتهم وقدرتهم كلها صفات الله الحق سبحانه وتعالى، فنزلت من مرتبة إطلاقها إلى مراتب التقيد بحسب استعدادات العباد. فأفعالهم الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها، لكن بعد تنزلها إلى مراتبهم وظهورها فيهم وتقيدها بحسب استعداداتهم.
سبحان الله. نعم.
وليس لهم قدرة وراء ذلك، ومعنى كونها مكسوبة لهم أن لخصوصيات استعداداتهم مدخلا تقيد لأنه شيخنا
مدخلا.
نعم
مدخلا ليش؟
تقييد القدرة أو تقيد القدرة هنا الخصوصية شيخنا ترجع إلى هنا.
نعم أن لخصوصيات استعداداتهم مدخلا في تقييد القدرة.
أي نعم لأله هكذا
ما عادك.
نعم
أورو مدخلا في تقييد القدرة المتعلقة بها المؤثرة فيها.
أحسن الله إليكم.
لا أن لهم تأثيرا فيها. نعم.
قال رحمه الله: أن لخصوصيات استعداداتهم مدخلا في تقييد القدرة المتعلقة بها المؤثرة فيها لا أن لهم تأثيرا فيها. هكذا يبوه الشيخ ملا عبد الرحمن الجامي بأسرار أقوام ينتسبون إلى الإسلام بل يدعون.
ماذا يريد الشيخ بهذا؟ يبوه
بأسرارهم.
شوف بأسرارهم، كلام جميل في العربية، لأن السر هو الذي يقال، تقول العرب عندما يخبرون عن إظهار السر يقولون باحة، باحة بالسر. هذا هكذا جرى كلام أيوه. يبوح بأسرارهم بالسر، إن باحوا تباح دماؤهم، وكذا دماء البائحين تباح. من باح بالسر كان القتل شيمته من الرجال ولم يؤخذ له ثأر. فتعبيره ما أحسن. هكذا يبوه الشيخ ملا عبد الرحمن الجامي بأسرار أقوام. والشأن في مثل هذه الأسرار على هذا أن لا يكون معروفا كي واضحا هكذا ما يعرفه الناس، فهو يبوح به بها.
الذي كشف بنفسه.
أي نعم.
السلام الله إليكم وبارك في علمكم. قال رحمه الله: هكذا يبوه الشيخ ملا عبد الرحمن الجامي بأسرار أقوام ينتسبون إلى الإسلام بل يدعون أنهم أهل السنة والجماعة والإسلام الحق لم يفهموه فضلا من أن يكونوا من أهله.
الله
هذا وسبق أن ذكر.
نعم.
والإسلام الحق لم يفهموه فضلا من
أن يكون من أهله.
صحيح هذا التأويل.
فضلا عن هذا يعني يناسب فضلا. نعم. من باب التجاوز، لكن من كذلك أيضا، إلا أن الدلالة عن على المعنى المناسب للمقام لهذا الكلام والأظهر فضلا عن كذا. نعم. زيادة عليه. نعم.
ولم يقال بدون حق.
بدون إيش؟
فضلا أن يكون.
إذا قلت فضلا يكون، فيكون هذا الحرف حذفته، وهذا جيد، لأن ما بعد فضلا تعدى فضلا إلى ما بعده بواسطة الحرف الجار، والحرف الجار في مثل هذا يخضب كثيرا من باب الاختصار فقط. نعم. من باب الاختصار. نعم. أيوه.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. قال رحمه الله: هذا وسبق أن ذكرت أن الفخر الرازي غير متصور لعقيدة أهل السنة والجماعة، وصرحت هذا التصريح وأنا متأكد بأنه سوف يثير ضجة لدى الأشاعرة المعاصرين.
فحذر منهم يا شيخ رحمك الله. إذا كان يثير ضجة لو وجدوك. ها؟ سبحان الله.
نعم.
غفر الله له وهداه. نعم. أيوه.
السلام عليكم. قال رحمه الله: وأنا متأكد بأنه سوف يثير ضجة لدى الأشاعرة المعاصرين، وقد تكون لتلك الضجة آثار ونتائج مختلفة. لذلك بادرت ووعدت بسوق أدلة قوية قد تقنع وتهدأ تلك النفوس.
تهدأ ولا تهدئ؟ ماذا عندك؟
تهدئ. السلام عليكم. نعم. لذلك قال رحمه الله: لذلك بادرت ووعدت بسوق أدلة قوية قد تقنع وتهدئ تلك النفوس الثائرة. نعم. فالأدلة هي: قد كان أبو الحسن الأشعري على عقيدة ابن كلاب فترة من الزمن بعد توبته عن الاعتزال.
فترة من الزمن. نعم. ما معنى فترة هنا؟
مدة وقتا.
نعم. لكن التعبير بفترة ماذا يفيد؟ لأن الفترة
انقطاع.
يفيد هذا. وهل الانقطاع هنا يستقيم فصيح؟ لا
لا
نعم، بس لكن هذا التعبير منتشر كثيرا.
نعم.
فترة من الزمن، مدة، لو قال مدة ها من الزمن لا خلاف في هذا، مدة الزمن رأيت. ولذلك يقول صاحب مراقي السعود: ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينه نزاع. ذو فترة، صاحب فترة ما الوقت الذي مضى، مدة مضى وانقطع، يقال الفترة في هذا رأيت. أما إذا أردت أن تذكر مدة لا تريد انقطاعه، وكما هنا ظاهر هذا تريد أن تقول مدة فقط، إذن فلا تأتي بفترة.
جاء في حديث نزول الوحي.
أيوة.
لما نزل جبريل.
نعم.
الآيات في سورة الأعلى.
نعم.
قال وفتر الوحي.
شوف انقطع. شوف وفتر الوحي.
بالتنزيل جاء كذلك.
أيوة.
على فترة من الرسل.
على فترة من الرسل. نعم. انقطاع، إذن فالمادة تزيد على الانقطاع وكذا، فالأفصل هنا مدة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. قال رحمه الله: قد كان أبو الحسن الأشعري على عقيدة ابن كلاب فترة من الزمن بعد توبته عن الاعتزال، ثم تاب الله عليه فتاب مرة ثانية عن الكلابية التي تعرف الآن عند الناس بالعقيدة الأشعرية.
كلام جميل. نعم.
فختم الله له فيما يظهر لنا بالعقيدة السلفية التي رجع إليها في آخر حياته، وألف آخر كتاب من كتبه وهو الإبانة، كما تفيد المصادر التاريخية وكتب التراجم. وفرح أبو الحسن بتلك التوبة وثناؤه على العقيدة وعلى
الله. نعم.
اللهم سلام الله إليكم. وثناؤه على العقيدة وعلى إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وتبجيله أمر يعلمه كل دارس لحياة أبي الحسن الأشعري واطلع على كتابه الإبانة المذكور. ولتأكيد ما ذكرت أنقل كلام أبي الحسن الأشعري من كتابه المذكور في صفة واحدة من الصفات التي ناقش فيها الرازي أهل السنة وأطلق عليها أنها الجارحة، وزعم أن الحنابلة أهل السنة يتبعونها على أنها جارحة كجوارح الخلق وهي اليد. يقول أبو الحسن في إبانته: فلما أراد عز وجل تفضيله عليه بذلك، يعني آدم على إبليس، قال له موبخا لاستكباره على آدم أن يسجد له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي
أستكبرت.
ثم قال أبو الحسن: فدل على أنه ليس معنى الآية القدرة، إذ أن الله عز وجل خلق الأشياء جميعا بقدرته، وإنما أراد إثبات يدين، ولم يشارك إبليس آدم عليه السلام في أن خلق بهما. ثم قال: فليس أن خلق بهما. أحسن الله إليكم. ولم يشارك إبليس آدم عليه السلام في أن خلق بهما. ثم قال: فليس يخلو قوله عز وجل لما خلقت بيدي أن يكون معنى ذلك إثبات يدين يكون معنى ذلك إثبات يدين ليستا جارحتين ولا نعمتين ولا قدرتين، لا يوصفان إلا كما وصف الله عز وجل. فلا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين، لأنه لا يجوز عندنا ولا عند خصومنا أن تعني جارحتين، ولا يجوز عند خصومنا أن يعني قدرتين. فإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع، وهو أن معنى قوله بيدي إثبات يدين ليستا جارحتين ولا قدرتين، ولا نعمتين لا يوصف ولا نعمتين لا يوصفان إلا بأن يقال إنهما يدان ليستا كالأيدي خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التي أسلفنا.
هذا كلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. قال رحمه الله: هذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي قلنا إن الإمام الرازي لا يتصورها حق التصور، لأن الناس عند الفخر الرازي كما يظهر من تقسيمه إما مشبهة أو الحنابلة، والحنابلة يلحقهم بالمشبهة حيث يزعم أنهم يثبتون لله أعضاء وجوارح مع دعوى عدم مشابهة تلك الجوارح والأعضاء جوارح وأعضاء الخالق. وأما القسم الثاني هم الأشاعرة الكلابية التي أطلقت على نفسها أنها أهل السنة والجماعة، فبالمقارنة بين كلام الرازي وكلام
أطلقت على نفسها
أنها أهل السنة والجماعة
ولذلك تجد لمن كان على طريقتهم من المتأخرين، من بعض المتأخرين، قد يؤلف كتابا في العقيدة ويسميه أو ويقول بأنها على عقيدة أهل السنة والجماعة، كما حصل لأحمد المقري المغربي قديما، ألف كتابا في هذه العقيدة سماها إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة، وهو
تقرير
لمذهب
الأشاعرة. لا ما شاء الله. هذا نعم كما ذكره الشيخ رحمه الله، رايت نعم أحمد المقري
مقري صاحب نفي الطيب.
أيوه صحيح، صاحب نفي الطيب
أحمد المقري.
إيش مقري بتشديد القاف؟ مقري
المقري.
نعم سبحان معك، عنده علوم لكن في باب العقيدة سبحان الله. قصيدة كذا أو عبارة منظومة في إيش في الله إيش في هذه العقيدة الأشعرية. نعم.
صلى الله عليكم وبارك في علمكم. قال رحمه الله: وأما القسم الثاني هم الأشاعرة الكلابية التي أطلقت على نفسها أنها أهل السنة والجماعة، فبالمقارنة بين كلام الرازي وكلام الإمام أبي الحسن الذي ينتسب إليه الرازي وأمثاله يظهر جليا ما بين الكلابيين، هكذا شيخنا
ما أيوه
أو ما بين الكلابيين
أي لعله
نعم
الكلابيين من المبايلة. نعم
نعم صح. صلى الله إليكم. وأمثاله يظهر جليا ما بين الكلابيين من المباينة، وأن الفخر الرازي لا يعرف عقيدة إمامه ولا يتصورها كما ينبغي، فتكون النتيجة أن الرازي لا يتصور عقيدة أهل السنة حق تصورها، فكيف يكون منهم هو وأمثاله؟ وبالله التوفيق. قال رحمه الله: هذا هو الدليل الأول من الأدلة الأربعة، فأرجو أن يكون واضحا ومفهوما. وأما الدليل الثاني من الأدلة المشار إليها فهو رجوع الإمام الرازي نفسه عن العقيدة التي كان عليها عندما كتب ذلك الكتيب أساس التقديس، وتفسير ذلك فيما يلي: حيث ذكر الإمام الرازي أنه اشتغل بعلم الأصول على والده ضياء الدين، وأخذ والده على أبي القاسم الأنصاري، وأخذ الأنصاري على إمام الحرمين أبي
المعالي الجويني من أئمة الشافعية الكبار. نعم
صلى الله إليك،
لا سيما في الفقه وأصوله. نعم
صلى الله إليكم وبارك في علمكم. قال رحمه الله: وهو على الأستاذ أبي إسحاق
الإسفرايني.
وهو على الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني وهو على الشيخ أبي الحسن الباهلي، وتتلمذ الباهلي على شيخ سنة أبي الحسن الأشعري إلى آخره. ولقد طوف هذا الإمام على علم الكلام ما طوف وخب ووضع ثم تاب الله عليه فتاب فيما يظهر لنا من كلامه والله أعلم. وقد نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه بعض العبارات التالية: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال حرقة أو حرقة وندامة: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وقد نظم الرازي بعض الأبيات في وصف حال أهل الكلام بعد أن تاب الله عليه فتاب قائلا: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا ويرى الدارسون لحياة الإمام الرازي أن هذه المرحلة آخر مرحلة من حياة الإمام، فإذا كان الأمر كذلك وأرجو أن يكون كذلك فإن كتيبه أساس التقديس قد كتب قبل هذه المرحلة، أي قد كتب قبل هذه المرحلة، أي في المرحلة التي كان تائها فيها، وهي المرحلة التي كان وأمثاله يجمعون فيها قيل وقالوا. وبذلك يصح قولنا إن الإمام الرازي ما كان متصورا عقيدة أهل السنة والجماعة، أي في طوره الأول وقبل أن يتوب، وهذا وجه استدلالنا على ما قلنا برجوعه وتوبته. قال رحمه الله: وبعد، فهل علمت الأشاعرة المعاصرة هذا التطور في حياة الرازي وأمثاله، أو لا يزالون في تيههم؟
في تيههم.
أحسن الله إليكم.
أو لا يزالون في تيههم، وهم لا يحبون مثل هذا الكلام للشيخ.
لا يعتقدون أنهم تائهون.
أيوة نعم، سبحان الله.
فواقع القول هو الذي يجيب على هذا التساؤل، وقد يتضح الجواب من الدليل الثالث، وهو مأخوذ من كلام إمام كان أشعريا كلابيا ثم هداه الله وتاب عليه، فتاب ثم كتب نصيحة ووجهها إلى إخوانه وشيوخه وأصحابه، بيّن فيها أنه كان متحيرا
برهة
من الدهر في ثلاث مسائل. هنا برهة يعني مدة كذلك.
مدة نعم.
سن الله.
مدة.
مسألة الصفات، مسألة الفوقية، مسألة الحرف. مسألة الحرف والصوت في القرآن الكريم. وصرح أنه كان متحيرا في الأقوال الموجودة في كتب أهل العصر إلى آخره. وهذا الإمام هو العلامة أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني المعروف بوالد إمام الحرمين، المتوفى 28 بعد 400.
المتوفى سنة هذا أحسن.
نعم، المتوفى سنة 28 بعد 400. أما وقد افتقر الحديث عن الجويني الأب، كما أقول في أبي المعالي إمام الحرمين الجويني الإبن، يقول أبو محمد الجويني الأب في نصيحته المشار إليها. نعم، هنا يعني ينقل الكلام الجويني شيخنا ويأكده فصلا.
نعم،
لعله مواصل الدرس القادم.
السلام
الله إليكم، بارك في علمكم ونفع الله. بما قلت. جزاكم الله خيرا.
ورحم الله الشيخ ورحم الرازية لأنه رجع لها.
نعم.
ها؟ تاب. نهاية إقدام العفو القادم. رحمه الله. هذه أعمال بعض الناس في الدنيا وأعمال الناس. نسأل الله أن يرزقنا أعمالا صالحة وطيبة مستقيمة حتى نلقاه يا رب. وفقنا لما تهدي وترضى.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.